بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين، يعني آدم عليه السلام خاطبهم به إذ كانوا من ولده. قال السدي: بعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطائفة منها، فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني. فرجع جبريل ولم يأخذ شيئا، فقال: يا رب، إنها عاذت بك. فبعث ميكائيل فاستعاذت به فرجع، فبعث ملك الموت فعاذت منه بالله، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره. فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء، أي التربة، التراب الأحمر والأسود والأبيض. فلذلك اختلفت ألوان بني آدم، ثم عجنها بالماء العذبي والملح والمر. فلذلك اختلفت أخلاقهم، فقال الله تعالى لملك الموت: رحم جبريل وميكائيل الأرض ولم ترحمها، لا جرم أجعل أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك. وهذا الأثر عن السدي ضعيف، هو من طريق أسباط بن نصر، وكثيرا ما ينقل السدي من الإسرائيليات. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خلق الله آدم عليه السلام من تراب وجعله طينا، ثم تركه حتى كان حمأ مسنونا، ثم خلقه وصوره وتركه حتى صار صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه روحه. وهذا ذكره البغوي عن أبي هريرة موقوفا، مع أن الثعلبي ذكره مرفوعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخرجه أبو يعلى في المسند مرفوعا. وهو شديد الضعف، فهو من طريق إسماعيل ابن رافع عن المقبري عن أبي هريرة، وإسماعيل ابن رافع قال فيه النسائي متروك، وقال في أحمد: ليس حديثه بشيء. ولكن ما جاء في هذا الحديث هو يدل عليه القرآن، أن الله خلق آدم من تراب، جعله طينا، ثم تركه حتى صار حما مسنونا، ثم خلق وصور وتركه حتى كان صلصالا كالفخار. كل هذا قد دل عليه القرآن. فإذن معنى قوله خلقكم من طين أي بخلق أصلكم، بخلق أبيكم، فخاطبهم الله تعالى بما حصل لأصلهم. وهذا كثير في القرآن، يخاطب الله تعالى الحاضرين بما حصل لآبائهم. قال الله تعالى لليهود: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. والمراد ما حصل لأصلهم، فإن بين موسى والنبي صلى الله عليه وسلم قرونا، ومع ذلك وجه إليهم الكلام بلفظ الخطاب. فالله تعالى قال: هو الذي خلقكم من طين، والمراد أي خلق أصلكم، خلق أباكم من الطين. وإلا فمعلوم أن بني آدم يتناسلون بعد ذلك بالنطفة، وهي الماء المني الذي يكون منه الولد. قوله عز وجل: ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. إذن هذان أجلان، ثم قضى أجلا هذا الأول، وأجل مسمى عنده. وللمفسرين فيها عدة أقوال. قال الحسن وقتادة والضحاك: الأجل الأول من الولادة إلى الموت، والأجل الثاني من الموت إلى البعث، وهو البرزخ. وروي ذلك عن ابن عباس، وقال: لكل أحد أجلان، أجل من الولادة إلى الموت، وأجل من الموت إلى البعث، فإن كان برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر، وإن كان فاجرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الأجل الأول أجل الدنيا، والأجل الثاني أجل الآخرة أي الساعة وقيامها، هذا أجل الآخرة. في الأجل الأول الذي يعيشه العباد في الدنيا. وقال عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم قضى أجلا يعني النوم، تقبض فيه الروح ثم ترجع عند اليقظة، وأجل مسمى عنده وأجل الموت. وذا سنده ضعيف عن ابن عباس، ومعناه أيضا غريب، أن الأجل الأول هو النوم. والأجل الثاني الموت. وقيل هما واحد، معنى ثم قضى أجلا يعني جعل لأعماركم مدة تنتهون إليها وأجل مسمى عنده، يعني وهو أجل مسمى عنده لا يعلمه غيره، ثم أنتم تمترون أي تشكون في البعث. وأحسن هذه الأقوال ما جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير، إن الأجل الأول هو أجل الدنيا، والأجل الثاني علم الساعة أجل الآخرة، وهو الذي لا يعلمه العباد، ولذا قالوا أجل مسمى عنده، أي أمره غيبي خافي غير معلوم للناس، وعنده علم الساعة. فإذا الأجل الأول هو أجل الحياة الدنيا، أجل ما يعيش فيها الناس، والأجل الثاني هو أجل الآخرة وقيام الساعة. قوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو إله، وهو إله السماوات والأرض، كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقيل هو المعبود في السماوات والأرض، وهذا راجع إلى الأول، هو المعبود في السماوات والأرض، هو معنى هو إله السماوات والأرض، إله السماوات أي معبود. وقال محمد بن جرير معناه وهو الله في السماوات يعلم سركم وجهركم في الأرض، يعني فيكون الوقف على قوله في السماوات، وهو الله في السماوات هذا الخبر الأول، ثم قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي يعلم سركم وجهركم في الأرض. وقال الزجاج فيه تقديم وتأخير، وتقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض، ويعلم ما تكسبون أي تعملون من الخير والشر. إذن هذه ثلاثة أقوال في بيان معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام له، قال اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية مع اتفاقهم على تخطئة قول الجهمية أن الله في كل مكان. إذن قول الجهمية الذي استدلوا بهذه الآية عليه أن الله في كل مكان، هذا اتفق أهل العلم على خطأ تفسير الآية به، أن معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض أي أن الله بذاته في السماوات وفي الأرض وهو في كل مكان كما تقوله الجهمية، هذا اتفق أهل العلم وأهل التفسير على خطأه. واختلفوا في تفسير هذه الآية على هذه الثلاثة الأقوال. القول الأول وهو الله في السماوات وفي الأرض، الله أي المألوه المعبود، فيكون في معنى الاسم وهو الله أي ما تضمن هذا المعنى من الألوهية في السماوات وفي الأرض، أي أنه إله في السماوات وإله في الأرض، معنى يأله يعبده أهل السماوات وأهل الأرض، فهو إله أهل السماوات وإله أهل الأرض. وهذا واضح ولا إشكال فيه، تقول مثلا فلان رئيس في مكة والمدينة، فلان رئيس في اليمن وفي الشام وفي الحجاز، ليس المراد أنه هو في الشام وفي اليمن، لكن رئاسته ملكه في كل هذه البلاد. فكذلك الله جل وعلا في السماوات وفي الأرض، أي ألوهيته في السماوات وفي الأرض. وهذا قول المحققين من أهل التفسير، هو الذي اختاره القرطبي في تفسيره، وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وكثير من المفسرين، الشنقيطي في أضواء البيان، وظاهر كلام ابن كثير، أن المراد ما تضمنه اسم الله من المعنى وهو الألوهية. فيكون هذا إذن نظير الآية الأخرى التي في سورة الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أي مألوه في السماوات ومألوه في الأرض. المعنى الثاني هو الذي اختاره ابن جرير الطبري، ذكره عنه هنا، أن الوقف عند قوله في السماوات، وهو الله في السماوات، فيكون فيه إخبار أن الله تعالى في السماوات، ثم قال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم في الأرض، ما يحصل منكم من السر ومن الجهر في الأرض. ويكون الوقف على قوله في السماوات، وهذا قال به ابن جرير، ضعفه بعض أهل العلم هذا كابن القيم رحمه الله، ونسبه إلى بعض المتسننة أي المنتسبين إلى السنة. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، وجه ضعفه أن الله جمع السماوات، لم يقل وهو الله في السماء، فجمعه للسماوات إشارة إلى أنه مألوه في كل سماء منها. ولو كان المراد الخبر أنه في السماء لقاله الله في السماء ولم يقل في السماوات، كما في الآيات الأخرى التي فيها إخبار أن الله في السماء يفرد ذلك، أمنتم من في السماء. القول الثالث أن الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض وفي الأرض، أي يعلم سر أهل السماوات وأهل الأرض وجهر أهل السماوات وأهل الأرض. وأرجح هذه المعاني هو المعنى الأول، أن المعنى وهو الله أي وهو المألوه، فيكون المعنى ما دل عليه اسم الله تعالى وما تضمنه اسم الله تعالى من الألوهية. وهو الله في السماوات أي الذي يؤله ويعبد في السماوات وفي الأرض، وهذا لا إشكال فيه، وليس فيه دليل للجهمية وغلاة الصوفية وأمثالهم الذين يقولون إن الله تعالى في كل مكان. كما سبق أن مثلنا فلان رئيس في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي نجد وفي الحجاز، ملك في اليمن وفي الشام في العراق، المراد ملكه في هذه البلاد، ليس هو بذاته ولكن ما دل عليه اسم الملك من المعنى وهو الملك، أو ما دل عليه اسم الرئيس وهو الرئاسة. وكما سبق أن قول الجهمية اتفق المفسرون على تخطئته مع اختلافهم في تفسير هذه الآية على هذه الأقوال، هم متفقون على تخطئة قول من قال إن الله بذاته في السماوات وفي الأرض كما تقوله الجهمية. وهذا قول ناتج عن عدم تعظيم الله تعالى، ناتج عن أناس ما قدروا الله حق قدره. فالله تعالى عظيم كبير، لا أكبر منه شيء. جاء في بعض الأثر أن السماوات والأرض في يده كخردلة في يد أحدكم، حبة خردل مثل حبة الدخن في يد أحدكم، ولله المثل الأعلى. فكيف يقال في من هذه صفته أنه حال في ذلك الشيء أو أنه فيه؟ فهل ممكن أن يكون أحد الناس في حبة الخردل التي في يده يكون هو كله أو بعض منه حال فيها؟ فكيف يتصور عقل أن الله تعالى يكون في السماوات وفي الأرض، أن السماوات والأرض تحيط به وأنه في كل مكان كما يقوله الجهمية تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا؟ أخ يقول امرأة تعاني من السحر وهي على السقامة، وفي هذا العام في يوم 28 أو 29 حصل لها من تأثير السحر وأغمي عليها، ولم تفق إلا في يوم العيد، ولم يخرج زوجها وأولادها زكاة الفطر لأنهم غير مبالين بها وهي التي تخرجها دائما، فماذا عليها وخاصة عن نفسها؟ تخرجها بعد ذلك ما دام حصل لها عذر، لم تستطع إخراجها بسبب عذر الإغماء، فمتى ما أفاقت تخرجها ولا شيء عليها، وإذا كانت لم تخرجها إلى الآن تخرجها الآن وهي معذورة على هذا التأخير بسبب المرض. إخواني يقول هل السباحة تفطر الصائم؟ إذا لم يدخل إلى جوفه شيء من الماء لا تفطره، مع أن الصائم لا ينبغي له أن يسبح فإنه قد يغلبه الماء ويدخل من أنفه أو من فمه وهو صائم، لكن إن تحرز عن ذلك فلا يفطر. قد صح هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، السباحة أو الانغماس في الماء وهم صيام، ومن صح عنه أنس بن مالك رضي الله عنه وجاء عن غيره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.